الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خير الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فنكمل ان شاء الله ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو الحكم التي من اجلها شرع الجهاد. وذكرنا في الدرس الماضي ان اول واعظم حكمه هي تعبيد الله رب العالمين ونشر التوحيد ودفع الشرك، وكما نص على ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. وذكرنا في اخر مطاف في شيء من الاختصار الشبهه التي يقولون ان الاسلام انتشر بالسيف، وقالوا انكم نشرتم الاسلام ودعوتم الى هذه العقيده والتوحيد، هو كان بالسيف وليس بالقناعه ولا بالقناعه. وذكرنا بعض الردود على هذه المساله، لا باس ان نتكلم حولها ايضا بشيء من الاختصار. فسئل الشيخ الاجنبي رحمه الله عن هذه المساله، قيل له: هل ما رايكم في قول من قال ان الاسلام انتشر بالسيف ونريد ان نرد عليه ردا منطقيا؟ فقال: هذا القول على اطلاقه باطل، فالاسلام انتشر بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى وايد بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه بالدعوه بمكه 13 عاما، ثم في المدينه قبل ان يؤمر بالقتال. والصحابة والمسلمون انتشروا في الأرض ودعوا إلى الله، ومن أبى جاهدوه، لأن السيف منفذ. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن أبى قاتلوه لمصلحته ونجاته. وهذا كما في الدرس الماضي بشيء من الاختصار، وقلنا أنه هو المستفيد من هذا الجهاد، وهو المستفيد من هذا السيف، لأنه إن بقي على ما هو عليه فبقي على كفره ودخل النار. قال: كما يجب إلزام من عليه الحق لمخلوق بأداء الحق الذي عليه ولو بالسجن أو الضرب، ولا يعتبر مظلوما. فكيف يستنكر أو يستغرب إلزام من عليه حق لله بأداء حقه؟ فكيف بأعظم الحقوق وأوجبها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الإشراك به. لو أن إنسانا له حق عليه فإنه يجوز لك أن تلزمه ولو بالقوة للضرب أو السجن لأخذ حق الشخص. فكيف لكان الحق لله؟ فكيف لكان هذا من أعظم الحقوق وهو التوحيد، أو هو أعظم الحقوق وهو التوحيد في الله؟ ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع الجهاد للمشركين وقتالهم حتى يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة ما سواه، وفي ذلك سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. طبعا هذه الدعوة كما ذكرنا الذي يرددها هم المصريون والمستشرقون وبعض العلمانيين ممن لا يؤمن بالدين، وهؤلاء يعني يسبقون في الكذب والبهتان، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه داع إلى الحرب وإلى سالة الدماء، وما تسمعونه في هذه الأيام من وصم الإسلام بالعقاب، ويأتون ببعض العمليات وبعض القتل وبعض التفجيرات، ويقولون للعالم أن هذا هو الإسلام، فيساوون الإسلام بهذه العمليات أو القتل أو سفك الدماء. فلذلك يعني هم يسعون إلى الطعن في الإسلام بهذه الطريقة، وطريقة أن قالوا إن الإسلام انتشر بالسيف وأنهم أكرهوا الناس على الدخول في الإسلام بالسيف. طبعا هم يريدون أيضا إشاعة أن النصرانية والمسيحية تدعو إلى غير ذلك، وأنها يعني حرب بينها وبين الإسلام. وهذا الادعاء الخفيف ذكر بعض الكتاب الأوروبيين انتبه لثقافته، وهو مشهور عندهم توماس كارليل. هذا له كتاب اسمه الأبطال وعبادة البطولة. اتخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثالا للبطولة، بطولة النبوة، وقال فيما معناه ان اتهامه اي محمد صلى الله عليه وسلم بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابه لدعوته سخف غير مفهوم، اذ ليس مما يجوز في الفهم ان يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس او يستجيب له، فاذا امن به من لا يقدرون على حرب خصومهم فقد امنوا به طائعين مصدقين وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل ان يقضوا عليها. وهذا واضح بأنه لو أن عيسى رفع السيف في وجوه أعدائه لأعلن الحرب عليهم، وأعلنه الحرب عليهم واضح بأنهم لا يتقيهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يأمر بهم صلى الله عليه وسلم، وإنما دعاهم في كل فترة مكة وأوائل فترة مدينة، وليس هناك أصلا تشريع للجهاد، فكيف يقال انتشر السيف وما برز الإسلام في مكة إلا للدعوة، ولا برز الإسلام في الحبشة إلا للدعوة، ولا برز الإسلام في المدينة عندما جاء الصحابة رضي الله عنهم في العقبة الأولى والثانية إلا بالدعوة، ما كان في سيف مرفوع بالشر، الشر نفسه ما كان يعني ليس التشريع موجودا لكن هم أفضوا أصلا غير موجود، فكيف انتشر الإسلام في الحبشة وفي مكة وفي المدينة وفي اليمن، كيف انتشر الإسلام بهذه ولم يفتح بلدة من هذه السيف، بل أصلا لم يشرع الجهاد بالسيف، وهذا واضح وباطل سلامه. ولذلك من مدلة الواقع كذلك على كذبهم وافترائهم أن تاريخ الأمم النصرانية والمسيحية في القديم والحديث شاهد عدل على رد دعواهم، فإنه منذ فجر هذه الدعوة وهي تخضب أقطار الأرض جميعا بالدماء، وكانت هذه الدماء تراق باسم السيد المسيح عليه السلام، وقد خضبها الرومان من قبل، وخضبها أمم أوروبا والحروب الصليبية قديما وأمريكا وأوروبا حديثا، كل هذه كانت باسم المسيح وباسم النصرانية وباسم الصليب، ولذلك كان البابوات وهم بالنسبة لهم خلفاء المسيح كانوا هم الذين يباركون هذه الجيوش الساحرة على بلاد المسلمين والبلاد المقدسة ويخربونها، وكان الذي يقود هذه الجيوش النصرانية والصليبية هم البابوات وليسوا الحكام الذين عندهم العلمانيون، ليسوا الحكام المسيح، إنما هؤلاء هم البابوات الذين يسمون بخلفاء المسيح. فإن قالوا أن هذه كانت في تلك العصور عصور وسطى عصور الظلام فلا يحتج بها على المسيحية، فنقول لهم ماذا تقولون في الذي يحصل في القرن العشرين، وهذا الذي يحصل في القرن العشرين الذي يسمونه الحضارة الإنسانية الراقية، هل هذا أيضا عصور جاهلية وعصور وسطى؟ فهذا القرن شهد من الحروب التي جاءت فيها النصرانية شهد ما هو أقسى وأشد مما المسلمين طبعا مما كانت في عصورهم الوسطى وعصور الظلام. وقد وقف اللورد الليمبي ممثل الحلفاء انجلترا وفرنسا وايطاليا ورومانيا وامريكا وقف بيت المقدس في سنه 1918، وحينما استولى على بيت المقدس قال اليوم انتهت الحروب الصليبيه، وهذا في هذا القرن. وكذلك الفرنسي ممثل الحلفاء ايضا عندما دخل دمشق أقام أمام قبر صلاح الدين الأيوبي وقال قد عدنا يا صلاح الدين، فهذا في القرن الحديث وهذه في القرون المحلية. وما هدمت الديار وسفكت الدماء وقصور الأعراق في البوسنة والهرسك إلا باسم الصليب، معروف أنها كانت حرب صليبية لقتل كل وجود إسلامي في البوسنة والهرسك، وكذلك ما يفعله غيرهم باسم الدين وباسم الصليب، وكل يعني يدعي أنه حربه مقدسة، وهذا زعيم الكفر الحالي الذي يقول إن الله أوحى لي وقال حروب صليبية بلسانه وقال أوحى الله لي بعثني الله، وهذا أشد مما عند المسلمين مما يخاطب نفسه ويخاطب الناس يقول إن الله الذي أخبرني أن أفعل ذلك، نفس العراق وأهل أفغانستان، فهذا كله يدل على أن هناك روح موجودة عند هؤلاء، وإن كان الحمد لله قد فصل الدين عندهم عن الدولة لكن لا زالت بقايا هؤلاء، والكلام عن تاريخ قديم والحديث على أن هؤلاء يلصقون بالإسلام تهما هم يعني هم الذين وقعوا فيها، بل وقعوا فيما هو أشد منها، والإسلام بريء من أن ينشر الذعر ويقتل المدنيين والأطفال والنساء ويحرق الأراضي وينشر المخدرات وينشر الصور الجنسية والإباحية ويهدم المساجد والكنائس، هذا كلها عندنا غير موجود حتى في شرقنا، لا يجوز أن يدخل الكنيسة ولا يقتل الطفل ولا يقتل المرأة ولا العابد في صومعته ولا الشيخ الكبير، لكن انظر إلى حروبهم هم كيف أنهم فعلوا ما لا يمكن أن يفعله الوحوش، وثم يلصقون في الإسلام ما هو منه بريء. وعلى كل حال هذا لا شك أنه يعني سواء كانت نصوص من دينهم أو نصوص من واقعهم فكلها تكذب ادعاءاتهم على الإسلام بأنه دين الإرهاب أو دين القتل وأنه نشر دينه بالسيف والرأس. أما من واقع تاريخ الإسلام فيمكن أن نكذبهم من واقع تاريخ الإسلام بنقاط، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما وهو يدعو إلى الله بنفسه، لماذا دعا الله تعالى بمكة؟ بالحج والبيان والبرهان. ما دعا إلى الله تعالى بالسيف، ولا هناك من أسلم بالسيف ولا رفع السيف على وجهه في وجهه حتى الله عليه وسلم. ودخل في هذه الفترة خيار المسلمين من الأشراف ومن غيرهم، وكانت داخل أغلبهم من الفقراء، ولم يكن من يوسف أمام من الثراء ما يغري به هؤلاء. فلا هو رفع السيف في وجوه الأشراف ليؤمنوا، ولا هو الذي أعطى المال للفقراء لكي يسلموا، إنما أقنعهم بالحجة والبرهان والدليل والبينة. ولذلك أسلم معهم الأشراف وأسلم معهم الكبار والعقلاء، وكذلك الضعفاء والمساكين والموالي والعبيد، وليس ما عنده ما يقدمه شيء لهم صلى الله عليه وسلم إلا الحجة والبيان والبرهان. ولذلك هؤلاء يعني صبروا على صنوف من العذاب، وذكرنا فيما سبق أشياء كثيرة هم أصدهم ذلك عن دينهم وزادوا عن عقيدتهم، بل زادهم على التعليم صلاة في دين الله سبحانه وتعالى. ولو كان هذا الأمر بالإكراه أو لأجل المال لتركوا ما هم عليه من دين. فلا شك أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما حاول في مكة يكذب هذا الادعاء، وهذا واقع موجود في التاريخ الإسلامي. وفي أول السيرة النبوية دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بالحجة والبرهان، حتى إنهم لاقوا صنوف العذاب وتركوا أموالهم وديارهم وهاجروا إلى الحبشة وغيرها لكي يحققوا دينهم. الأمر الثاني أن تشريع الجهاد في الإسلام لم يكن لإرغام أحد على دخول في الله سبحانه وتعالى، وإنما كان تشريع الجهاد في الدين من أجل الدفاع عن العقيدة ومن أجل تأمين السبل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان الجهاد والشرع في الدين ابتداء لأن يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى وليؤمن سبل الدعوة إلى الله، وكذلك يؤمن أفراده. فإن الدولة الإسلامية كانت ضعيفة فالكل يطمع بها، لكن لما تكون قوية فإنها أيضا من قوتها تحافظ على أفرادها، تحافظ على الأمة الموجودة في الدعوة التي اعتنقت الإسلام. فلذلك لما تمالأ المشركون على المسلمين أمرهم الله بقتالهم، ولم يخرجوهم، والذين ما فعلوا ذلك ما تعرض لهم القرآن ولا تعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. مش فقط تكفوا عنه السلام، لا، حتى ما في مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فدل هذا على أنهم هم الذين بدأوا في حرب المسلمين وهم الذين تمالأوا عليهم. ماذا يفعل المسلمون؟ هل يبقون على ما هو عليه من ضعف؟ فلا بد من تشريع الجهاد حماية للتوحيد الذي عند هؤلاء وتأمينا لأبدانهم وأنفسهم، ثم بعد ذلك لبعث هذا النور في أرجاء الأرض، كما قلنا أنه حق لله يريده من هؤلاء، فإما يقتنعوا وإما يفتحوا الطريق لغير المسلمين لإقناع غيرهم به. فإذا تاريخ تشريع الجهاد في الإسلام لم يكن لإرغام دخول الإسلام، إنما كان لتأمين المعتقد الإسلامي وللحماية حماية المسلمين. كذلك نصوص القرآن والسنة تكذب هذا الزعم الذي يزعمونه، فإن الله تعالى قال: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال سبحانه وتعالى: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: من شاغلي ومن شاغلي. لو كان هذا غصبا وجبرا وقهرا لما خير الله تعالى هؤلاء، وإن كان توعدهم بالعذاب، لكن هو قال: من شاغلي ومن شاغلي. وقال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالآية هذه نص على أن الإنسان هو الذي يختار، وأن السيف لا يمكن له أن يجبره على الإسلام. لأننا قلنا إن الإسلام ليس هو أن يقول الإنسان بقوله بلسانه لا إله إلا الله، هذا ينبغي أن يقولها إنسان، بل في من المسلمين من يقولها وهو مدفع من النار. نحن لا نريد أن نكثر المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله وليس عندهم في قلوبهم الإيمان الحقيقي، ولهذا لا ينفع الإنسان أن يقول لا إله إلا الله. إيش بده يكثر المسلمين؟ إذا قل أرفع السيف عليهم تقول مسلم تقول لا إله إلا الله أو تقتل. ما نريد تكثير المسلمين، نريد تكثير المسلمين في الظاهر، نريد تكثير المسلمين في الحقيقة أو المؤمنين في الحقيقة. ولذلك من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة وصادقا من قلبه، لا بد من صدق، وهذا لا يكون مع الإكراه. فكيف سيكون الإسلام يحرص على هؤلاء أن يكونوا مسلمين في الظاهر؟ لا نريد هذا، أصلا عبء على المسلمين، لأن هذا فيه تكثير المنافقين. وهذا مثلا واضح جدا، انه لا يمكن ابدا التصور انه يمكن الشرع ياتي للانسان ويقول له اما ان تسلم واما ان تقتل. هذا اذا كان في خارج الدين. اما في داخل الدين فالاسف الشديد انك تجد بعض، وقلت نبهنا قبل ثلاثه او اربع دروس، نبهنا على قناه الفجور تدعي الاسلام قناه الرساله الزائر الفار في السودان جاء بشخصيتين شخصيتين تدعي الاسلام في الظاهر وفي منظر الاسلام واحد منهم لو رايته ممكن تقول هذا السفير الفرنسي او السفير البلجيكي لا لحيه ولا شوارب حتى حواجبه منه خفت منها ومحسوب على مفكر المفكر الاسلامي والثاني فقيه وله كتب الفقه الاسلامي ادلته وهدى وسفيله ومع ذلك تجدهم يتناقشوا في الاكراه في الدين هل هناك اكراه في الدين وقال هذا يعني ماذا نحصر الايه فقط في الذين هم خارج الاسلام قال لا هذه لمن كان خارج الاسلام وداخل الاسلام ايضا دخل في الاسلام لا اكراه في الدين تحب تكون مسلم تحب تطلع من الاسلام فكرها ايش فقال اذكر منها يطلع منها قلب وفكر الدين لعبه وعبث وما عرف يفرق بين انه لا اكراه في الدين هذه المخاطب بها الكافر الكافر الاصلي لا نكرهه حتى يكون مسلما لكن ان كان في دخل الاسلام تلزمه احكام الاسلام فاجتمع على انه لا باس في عقوبه يوم القيامه لكن في الدنيا كيف ولا اكراه في الدين لا نجبر احدا على الدخول في الاسلام كما اننا لا نجبر احدا على ان يبقى على الاسلام فله ان يرتد ولا نعاقبه ولا نسرب عليه يحب يكون شيوعي يحب يكون علماني يحب يكون بعثي الامر فيه صيام لا اكراه في الدين تشمل كلا الطلبين هذا من اشد من الموسيقى والغناء الموجود واذا كنت بعض الناس كان يعيب على الغاء الجهاد في الحكام وعلى تعطيل بعض الفرائض هؤلاء علماء باسم الاسلام يعطلون حكم الرده كما عطل بعض اسيادهم عطلوا حكم الرجل هؤلاء ينتسبون الاسلام ويعطلون احاديث وايات ونصوص واجماعات وقطعيه باسم الدين ايش تفعل في هؤلاء؟ حكم واضح في الرده مجمع عليه وان اخواته انه لا يحل دم المسلم الا بثلاث لك من الثالث الدين المفاضل الجماعه واجمع العلماء على هذا ما في خلاف بينهم انه يقتل هؤلاء بعضهم يقول غير هؤلاء اثنين قال اسجل وعبد قال لا ما في رده كيف؟ يعني مساله شرب وفوضى وكانه الدين يصبح لعبه وعبث كل من يدخله يخرج منه على كيف مساله ما هي بهذه الطريقه هذه الايه واضحه هذه الايه واضحه للكفار ليست المرتدين دخلوا في الاسلام ومع ذلك يعبثون بهذه العقائد وما اكثر ما هؤلاء الذين ميقوا هذا الدين عندما يضطروا للنقاش في قضايا يعني مفصلية في الدين ثم هؤلاء عندما ياتي الاحراج لا يعرفون ماذا يفعلون مثلا قضيه تقديس النبي صلى الله عليه وسلم تقديم النبي صلى الله عليه وسلم يعني انظر الى كيف الحلول لما ما تكون شرعيه اخي اما ان تاتي الحد الشرعي الاسلامي لا تاتي الحد لا تكون انت يعني طريقا يسلكه على ظهرك عباد الصليب وعباد القبور وعباد الاوثان وعباد البقر فهذا بعضهم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مقدس في ديننا وينبغي ان يكون هناك تشريع وقانون يحمي المقدسات عندنا وعند غيرنا فواحد من المذيعين عام يبدو ما عام قال له الشيخ طيب في مثلا من هندوس قص البقر قص البقر صح في من قدس الحجر فايش رايك عن هذا التشريع احنا هل ندعو عندما ندعو الناس الى الاحرام المقدسات هل تشمل هذه الاشياء؟ طبعا هو حسب كلامه تشمل قال لا في فرق يعني في اشياء مقدس معقول وفي غير معقول كيف غير معقول؟ رب عنده مقدس عنده مثل ما انت عندك النبي مقدس وعنده بقره مقدس فهل يدعو المسلمون الان لوضع تشريع عالمي لضرب المسلمين في الهند مثلا اذا تعرضوا للبقر لانها مقدسه؟ علاش هذا من الدين لله سبحانه وتعالى يا اخي التقديس التقديس الذي في ديننا ناقص كل الاديان كل ما عدا هذا الدين باطل كل ديانة باطلة كل ما ليس مسلما فهو كافر مخلص في النار يا اخي جاوب بها يعني ما استطيع جاوب بها لا تتكلم يا اخي لا تتكلم ما حد جاوب لك تعظم البقره وتقدس البقره والحجر والشجر كل الان يعني عنده شجره سيشمل هذا القانون الذي يدعو اليه الشيخ والبقرة والحجر والثمر والشجر والنور كل هؤلاء سيدعون إليه كل شيء مقدس من هؤلاء سيحمل فهذا رجل عام يقول الشيخ كلامك الآن يشمل البقرة مقدسة تشمل القبور مقدسة عند أهلها والأوثان مقدسة بوذا مقدس عند أهلها فإيش نفعل الآن هذا التشريع لماذا لا يقول الإنسان أن هذا دين دين الإسلامي ونحن لا نزاول على ديننا حتى الصليب قال ليس مقدسا الصليب الصليب شعار كفر وادعاء بأن المسيح صلب هذا الكلام صحيح أما على ذلك سيؤدي به أن يميع دين الله سبحانه وتعالى حتى لا يقول في الدين في الإسلام في إكراه
وحتى لا يقولوا اننا نجبر الناس على البقاء على على الاسلام لغوا حكم الردة. ليش تحط حكم الردة يا اخي كذا حكم الردة؟ ما في علاقه، ما في علاقه يا اخي. في انسان له حكم هو خارج، في انسان له حكم هو داخل. خلي الان مثلا واحد يتجسس على دوله، مثلا جاسوس على دوله، هذا يسمى جاسوسا. لكن اذا كان من اهل البلد ومن جنسيتها يسمى خائن. يا اخي في فرق، يا اخي نفس العمل فهمتي، لكن هو خارج له حكم وهو داخل له حكم، هو داخل له حكم وهو خارج له اسم، هذا اسم ثاني. فلماذا لا تقول هذا الانسان هو بالخيار لكن دخل في الاسلام فتنطبق عليه احكام الاسلام؟ من احكام الاسلام اللي يحب يدخل يحب يدخل يحب يدخل لا كيف؟ فهذا اذا اراد يدخل فهناك احكام تلتزم، مثل حكم الصلاه يلزم، مش هو دخل في الاسلام بس اسمحوا لي في الفجر، او دخل في اسمحوا لي في الزكاه اسمحوا لي. لا يا اخي، اذا اردت ان تدخل في الاسلام فهناك احكام تلزم، ان شئت ودخلت الاسلام فهي لازمه لك. اما انا اقول له ادخل بالاسلام من شئت ممنوع اطلع منه، شئت ما تصلي تصير شيوعي، كيف مسلم يصير شيوعي؟ كيف ردك؟ فلذلك هذا من التمييز والعبث في دين الله، والعقول تسمع لهؤلاء ويظنون انهم يسمعون لهم او منهم كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالايات واضحه على انها لا اكراه في الدين هي للخارج من الدين، ليس للداخل في الدين. اقول لا اكراه في الدين، كيف مسلم وعندي نصوص قطعية ثبوت قطعية الدلالة على أنه إذا ارتد قتل؟ كيف نحشم الكفار من الله؟ يا أخي عندهم هم نفسهم قتل، هم عندهم في أديانهم قتل، بل عندهم عدم التزويج، عندهم النصارى بأنفسهم يكفرون بعضهم بعضا ولا يزوجون بعضهم بعضا. يا أخي وهو نصران لكن لا يزوج، وعندهم في نصوصهم في قوانينهم اختلاف، وعندهم من لا يتزوج الكاثوليك والاسلاميه ولا العكس. فعندهم نصوص لا يزوجون بعضهم ولا يكون ذبائحهم ولا يكثرون بعضهم. انا عندي يصير تمييع في مقابل هؤلاء، هم عندهم التزام بنصوصهم وانا ما عندي التزام بديني. فالايات مو تحت الدلاله على انها للخارج عن الدين وليس للداخل في الدين حتى اخلط بين الامرين. كذلك من السنه جاءت مؤيدا لهم في القران، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان إذا أمر أمير على جيش أو سرية أوصى في خاصته وتقوى الله ومن معه للمسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك المشركين فادعوه إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم للإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فسدوا الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعد لله وقتلهم. يعني في دعوة للإسلام، حب يسلم حب ما حب يسلم يفتح طريق لغيره، فإذا رفض أن يفتح الطريق حتى لغيرنا لغيره يدخل الإسلام فإنهم يدفع إما يدفع الجزية في مقابل حماية المسلمين له، وإما أن يقاتل فيقتل فيسترق، أو يدفع الجزية للمسلمين ثم يسير في طريقهم إلى دعوة غيرهم. ولا يجوز أن يكون يدخل الإسلام ويدخل غيره وليس هذا هو الإسلام. هذا ليس إحنا قلنا لا إكراه في الدين، أيضا لا تغلق المجال على غيرك ممن نريد أن نبلغه دين الله تعالى. إحنا ما نريد أن نجبر الناس على البحث، هذا لا أمر الله تعالى أن نبلغ دين الله للناس. ونقول لهم هذا الدين إن أحببتم الدخول فيه أحببتم عدم الدخول فيه الأمر لكم، لكن نبين لهم ما يترتب على عدم الدخول وعلى عدم ولا كذلك على الدخول. ولهذا ليس من كما ترى في الحديث ما جاء القتال الا بعد ان تستنفذ الوسائل السلميه جميعا، وليس بعد استنفاذها الا انهم قد مفسدون يريدون الحق. وفي هذا السياق فان الجزيه في ذلك ليست الاضمان في الاسلام، حتى الجزيه ما هي الاضمان في الاسلام، اما تدفع الجزيه او تدفع الاسلام، الجزيه انما هي نظير الحمايه وتامين وتقديم الخدمات لهم. واذا كانوا هم في بلادهم ما في الجزيه، اذا كانوا هم في بلادهم نحميهم ونؤمنهم، هذه الجزية. أما بين الناس في كفار في أرض ما في أرض ما في جزية بيننا منه. أما من عاش عند المسلمين إذا اختار الإسلام ولا الحق اختار البقاء في أرض المسلمين فإنه يدفع جزية مقابل الحماية. ولذلك جاء في الفتوحات كتب الفتوحات والتواريخ أن هرقل جمع المسلمين الجموع العظيمة وبلغ المسلمين أنهم أقبلوا إليهم في اليرموك ردوا على أهل حمص ما كان أخذهم من الجزية، وقالوا قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أهلكم. قال لهم حصنا يا إبليس ما استطيع أن نحميكم، فقال أهل الحنس النصارى انظر إلى كيف أن الإسلام ليس هو السيف وليس هو الدم، هو دعوة، لكن أيضا ليست دعوة فيها نياحة وفيها يعني فيها تعايش سلمي وفيها عدم حماية المسلمين وعدم إعطاء الهيبة والرهبة لهم. قال أهل الحنس لولاياتكم وعدكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم، ولندفعن جند هرقل، مع أنها مدينة، ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عملكم، نحن مع ولاتكم ضد هرقل، لأنه ما رأينا إلا الضرائب والنفوس والغشم والظلم. وكذلك فعلت أهل المزلون صلحت من النصارى واليهود، فقالوا إذا ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنا عليه، وإلا فإنا على أغنى رزق المسلمين عدد. كانوا يحبون أن يبقوا تحت رعاية المسلمين، لأنهم رأوا من المسلمين المقابل ما يدفعونهم الناس، ورأوا من المسلمين العدل والإنصاف. كيف واحد يصرف على دينه؟ احنا ما يسمحون لهؤلاء، حتى الحجاب يقولون ما يسمحون، هذا ما عنده دول علمانية. تصور الآن دول علمانية لا يسمحون بالحجاب، لا يسمحون بالأذان أن نرفع، كل المذاهب والأديان يسمح لها بإعلان شعائرها إذا المسلم، ما عنده دول علمانية من دول إسلامية، مش دول نصرانية أو دول دينية. ما في دولة في أوروبا كلها تترفع على تترفع على درس الميكروفون، وهؤلاء يحاربون الحجاب الآن في بلدانهم في الشوارع أو في الأماكن العامة أو في المدارس. طبعاً عندنا أنا نحارب، لكن نحن ما قلنا لهؤلاء مسلمين حتى إحنا نستدل علينا بهم، لكن انظر إلى هؤلاء وهم ليسوا على دين وعلمانيون، وهذا كيف يحاربون الشعائر الإسلام الظاهر. وكيف هؤلاء نسمح لهم أن يكونوا نصرانيين أو يهوديين أو حتى مجوسيين عبد الله، بس ولع النار دارك مش طلعها في الشارع تجمع الناس عليك، أنت خذ على ما أنت عليه على دين، لا نقل الناس، لكن في نفس الوقت في أحكام إن دخلت على تلزمك. وإذا قال ماذا تقولون في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فنقول على قولين هذين، قول بعض العلماء أن هذا في فئة خاصة وهم متنيو العقل، أما غيرهم من الكتاب واليهود والنصارى فهم على التخيير في الأمور التي ذكرناها، إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف. بعض العلماء قال هذا الحديث خاص في وثنيه العرب، فهذا لا يقبل منهم جزية، إما الإسلام وإما السيف. لكن كبار العلماء مالك والأوزاعي ومن رأى رأيهما يرون أن حكم مشرك العرب كحكم غيرهم في التخير إسلام وجزية وقتال، هذا هو الصحيح، حديث مسلم هذا نص في المسألة. فعلى كل حال ها يشمل جميع الكفار أيا كان دينه، فإن الإسلام لا يلزم أحدا بالدخول فيه ولا يكرهه على الدخول فيه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما التزمه في تاريخه وفي سيرته يدل على أنه ما أكره الناس، هذا من أدلة الرابعة على أنه واقع التاريخ الإسلامي يدل على أنه ما في إكراه على دخول الإسلام. وانظر حديث ثمامة مثلا بن أسار رضي الله عنه، ثمامة بن أسار الحنفي لما أتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه، عرفه صلى الله عليه وسلم وأكرمه وأبقاه عنده أيام ثلاثة، وكان في كل يوم يعرض عليه الإسلام ويعرضه بالطريقة الكريمة الحسنة اللائقة بهذا الرجل، ويقول إن تسأل ما لم تعرض، يقول تماما المجتمع، وإن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تنعم تنعم على شعبه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أطلق سراحه، لكن هذا الرجل عرف ما هو الإسلام، ولذلك ذهب واغتسل ثم عاد إلى النبي مسلما مختارا، وقال يا محمد والله ما كان على الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليه، والله ما كان على الأرض من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين إليه، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح أحب البلد إليه. فسر به صلى الله عليه وسلم عظيم. إذن ينبغي الحقيقة أن يكون الإنسان مع دعوة بيد الناس، ما في مانع أن يكون هناك دعوة وضوء في القلب، وما في مانع أن يكون هناك سيف مرفوع على هؤلاء الكفار وفي رحمة القلب. هذا الجمع بين الأمرين مفصول عند كثير من الناس، ولا يستوعبون أن الإسلام يأتي به، كما أنهم ما استوعبوا مثلا الخوارج، ما استوعبوا أن يكون الإنسان مؤمنا أو مسلما عنده كفر، والمرجئة ما استوعبوا أن يكون الإنسان عند مسلما عنده كفر، يعني اثنين. فماذا فعل الخوارج؟ قالوا كيف يكون الإنسان مسلما عنده كفر؟ إذا جاء بكفر خلاص يطعن الإسلام، شو دخل شو وقت ليش باقي في الإسلام؟ يطعن الإسلام كفر، هذا الذي فعله يخرج الكفر. ألا يمكن أن يكون الإنسان مسلما وعنده كفر؟ قالوا لا، يأسن الكفر. والمرجئة قالوا حتى لو جابوا قال مسلم خلاص ما يضر هذا. فهؤلاء ما استرعبوا ان يكون الانسان طالعا عافيا محبا مبغضا او ان يكون الانسان فيه مسلما عنده نفاق او مسلم عنده كفر، ما استرعبوا هذا الامر. فلذلك في الاسلام موجود ان تدعو الى الله سبحانه وتعالى بالحسنى واللطف، لكن نعم البغض القلبي ما احد يعكس البغض القلبي، هو واجب عليك ان تبغض هذا الانسان لانه كافر. وهذا البغض القلبي لا يستلزم منك التكشير والتعبيس والتقطيف في وجهه، كيف تدعو الى الله سبحانه وتعالى؟ كما ان الوجه الاخر ما في مانع ان تكون سيف وفي قلبك رحمه عليه انه قد يموت كافرا. هذا الانتقام الذي قسمه بعض الناس جعلت الامور عند بعض الناس اما يعني عنف بلا رحمه واما رحمه مع الغاء السيف والجهاد. هذا خلل يا اخواننا موجود. ولذلك قال ابو خليفه رحمه الله فيما اذكر انه قال ننظر الى الكفار بعينين، فاذا نظرنا اليهم بعين الشرع قاتلناهم وارقنا دماءهم، واذا نظرنا اليهم بعين القدر رحمناهم. فهذه الطبيعه موجوده حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع انه جاهد في سبيل الله لكن كيف كان يدعو الناس الى الاسلام؟ بل حتى ما ثبت انه قتل شخصا واحدا في حياته كلها صلى الله عليه وسلم، مع انه قتل مع المسلمين لكن ما قتل. وهذا في ظني انه من ردود الحق ان يرد بها على من قال ملائكه كيف شاركت في المعارك، ولو قتلت ملائكه الله قبل واحد ممكن يشارك الانسان ويقاتل لكن لا يقتل. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل غزواته ومعاركه ما قتل شخصا واحدا صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لانه قال العلماء هذه تناسب مع انه بعث رحمه للعالمين، مع انه جاهل. ما في مانع ان يكون انسان مجاهد لكن في قلبه رحمه وفي قلبه وعنده دعوه ويدعو الى الله ويهمه ان يسلم هذا الانسان. ولذلك يا اخوان الا ترون ان النبي غضب على اسامه بن زيد؟ لماذا غضب على اسامه بن زيد؟ لان نحن نقاتل حتى تقول لا اله الا الله ثم تقتله اذا قال لا اله الا الله. بعد ان قال تقتله نحن نقاتل الناس حتى يقولون وحتى يقولوا ثم اذا قالها تذهب وتقتله. فحتى اسامه وهو من كبار الصحابه تمنى ان يكون ما اكل يوم الا يوم اذن، يعني تمنى ان كل تاريخه السابق روح في سبيل انه ما يقع في هذه المصيبه. فما لماذا ان يكون الانسان مجاهدا وفي قلبه لماذا شرك الاستتابه؟ الاستتابه لماذا شرك انه سيقع في كفر ثم يؤتى به ويقال له تب الى الله تب الى الله اسلم؟ ما اذا وقع في الكفر الانسان على طول قال المقصد ابو السلو راسه السيف المقصد؟ لا، الاصل ان الشتات لانه يهمنا ان يقع الاسلام ولا يخرج منه. فان اصاب وعاند وجاهر او ذاك او تذندق او الاخر منع المسلمين ورفع السيف هذا الذي يقتل. فنقول ما في مانع ان يكون الاسلام. لذلك بعض العلماء مثلا في الظاهريه قالوا ان من صلى في الصلاه اذا صلى مسبلا صلاته باطله، واذا صلى وهو حالق اللحيه صلاته باطله، وإذا صلى وهو خلف الذهب صلاة الله. ليش؟ قال لا تصور يكون طائعا عاصيا. كيف يصلي عاصيا؟ طائع يا عاصي عندك معصية لا صح. طب يعني شو سيفت يعني بطل صلي عشان ما تضطر الصلاة مصلي؟ ايش الفرق؟ هذا في ثلاثة جهتين يا أخي، الجهتين مختلفين عن بعض. فما تخيلوا أن يكون الإنسان طائعا عاصيا كما أن كثير من الناس ما تخيلوا أن يكون الإنسان محبا مضغرا. نعم ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني ابغى اليك مما صنع خالد، مش ابغى خالد كله رضي الله عنه، ما بغض خالد كله رضي الله عنه انما بغض فعله. فممكن الانسان حتى لو كان عاصيا ممكن يحب، انا ما حبيت المعصيه انا احببته لما عنده من اشياء. فهذا يا اخواننا هذا هو هذا شعار المسلمين، انه يوجد عندهم انصاف في الحكم على الاخرين. فاذا كان فيه انصاف فانه يكون تبغض معصيته او تقوله على الشرع. هذا طبعا إذا كان حكم نادر أما غلب عليه الغالب يأخذ دائما هو الحكم، لكن إذا كان عنده معصية أو فجور أو خطأ أو زلل ما في مانع أن يكون محبا من قبلك، لكن لأن نسبة البغض عنده التي يستحقها قليلة فتعطيه هذه النسبة فقط. فلذلك ما في مانع أن يكون الإنسان كما هو الحال مبغوض إلى قلوبنا تمام المثال مبغوض، لكن ما في مانع أن يكون هذا البغض دعوة إلى الله، ودعوة إلى الله بدل إيش؟ بر وحسن وحسن منطق ووجه طليق حتى يستجيب هؤلاء الناس للدين، لكن مع الالتزام بالبغض القلبي والاحكام الشرعيه. مش والله لانه كافر قال سلم عليه، ايش المعنى سلم عليه؟ قول سلام عليه ايش؟ مش هو بقول او زور مثلا زي ما زور في العياده أو عزاك أو عزيك، يا أخي ما في مزاج، هذه أفكار شرعية تأذن بها وأذن بها ويعرف أن المسلم يأذن بها معه، هو زورني وإثناث عن دينه كيف أو دينه لا يأمره مثلا بهذا الأمر. أما أنا بالأحكام الشرعية أنتظم في شرع الله سبحانه وتعالى، أنتظم في الضوء وأنتظم في الأحكام الشرعية، عدم السلام، عدم مثل العزاء، عدم يرى ذلك، عدم الاجتهاد مرة، لكن هذا كله لا يعني أيضا أن يدعون الحسن، هذا الذي نريد أن يكون واضح، أن الصحابة مع جهادهم في سبيل الله إلا أنهم ما كان هذا غائب عن ذلك، لأنه أول ما رسم تشريع الجهاد هو أنهم تبليغ دين الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يبلغ دين الله وأنه كان يقاتلهم رضي الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في ذلك ما ندع الرحمة من قلبه صلى الله عليه وسلم، بل حتى إن هذا الرجل الذي قتل وادعى الإسلام في ظاهر الإسلام هو مسلم في الظاهر، ما جاء من أقرب الله، فاشتد نكيره على الصحابي رضي الله عنه، مع أنه هذا الصحابي ذاك أيضا صار في تلك الصحابة، بس قال لا صار صحابيا، ليس لك أن تقتله إلا أن يظهر منه ناقة، وما ظهر منه ناقة، فبأي حق يقتل هذا الإنسان؟ فلا بد أن لازم هناك انفصال، انفصال عن مع وجود الجهاد وجود كذلك دعوة إلى الله عز وجل. ولذلك بعض الناس يعني يقول لهم مثلا إذا مسكتوا مثلا كفار أو كذا، هل عرفتم الإسلام عليهم؟ قال لهم أكيد حيسلم، طبعا ليس هذا حق لك الذكر، إذا عرض إذا مسكوا مسلمين أسرى قال لا يعرضون الإسلام عليهم، ليش ما عرضون الإسلام عليهم؟ قال إذا عرض عليهم حيسلم، فتخليت كذا هذا، ما هذه أصل الدعوة، أصل الجهاد حيسلم هؤلاء، قال لا يعني يصير المسألة فوضى، طيب إيش مش فوضى؟ قال نص راس، نص راس وكفوا خلاص هذا آخر شيء، هيك هي فوضى الفوضى؟ هل فوضى الفوضى؟ يعني ما بدنا لا إسلامك ولا بدنا أن نشوفك على خير الحين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الأسرى، الحرص على ذات المسلمين، بالعكس الأسير ذليل، ويعني تجد أنه ممكن إذا رأى مثلا حسن خلق من هذا الذين أسروه، إذا رأى واحد رأى حسن خلق مثل الأسرى تمام محبوس مربوط في ساري، وين كان في فندق كان مربوط في ساري، لكن رأى ما يدعون الإسلام، لماذا هؤلاء يرون دعوة الإسلام؟ كما فعلت الصحابية في مسكة في أفغانستان، أسلم لما رأى حسن المعاملة وطيب المعاملة أسلم، فلماذا هؤلاء يسعون؟ أنا أقول بعض الناس هؤلاء لا ينظرون إلى حكم الشرع ويفصلون بين أن يكون كافرا وبين أن يكون مدعوا إلى الله، وبين أن يكون مجاهدا وبين أن يكون داعيا إلى الله، ما في فصل، مع جهادك أنت داعي إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك حتى أسامة تمام المثال، حتى في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف ما أكره على الإسلام وتمكن الإسلام من قلبه، حتى أهله أهل بلده ارتدوا بعض شيء من حنيفة، لكنه كان مع الصحابة رضي الله عنهم ووقف ضد هؤلاء المرتدين وقاتلهم مع قوات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه العلاء بن الحمراء. ثم ردها نقول هؤلاء لهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، نقول لهم هؤلاء الذين يكرهون على دخول الإسلام ما يلبث أحدهم أن يتحلل من الإسلام إذا وجد الفرصة الثانية له، لماذا هؤلاء لما ضعف المسلمون وحقق الدولة الإسلامية وأصبحوهم في حل الإسلام والجزية لماذا ما تركوا الإسلام؟ لما هؤلاء بقوا على إسلامهم؟ ثم يقال سادسا، ما رأي هؤلاء كذلك في البلاد التي دخلها الإسلام من غير وجود لا حتى سيف طبعا من وجود الإكراه، كما ذكر لكم مثلا في أفريقيا وفي الهند وفي أوروبا حاليا وفي أمريكا، من حرك في أمريكا وقاتل حتى يدخل الإسلام؟ لماذا هؤلاء في كل يوم يدخلون في الإسلام آلاف مؤلفة في العالم كله، آلاف يدخلون الإسلام في اليوم؟ هذا من غير حق، وهذا كله يبطل ما تزعمونه هذا الإسلام أنه يكره الناس حتى يكونوا مسلمين. هذه الوجوه ذكرها الأستاذ محمد أبو شهبة تقريبا السنة النبوية، ويعني كان المقال حقيقة من أحسن المقالات من حيث النقاط، وهي قوية في الرد على هذا الأمر. كذلك الحكمة الثانية من حكم تشريع الجهاد، ذكرنا الأول تعبيد الله وتعبيد الناس في دين الله سبحانه وتعالى، الحكمة الثانية هي رد اعتداء المرتدين على المسلمين، وقد أجمع العلماء على أن رد اعتداء الكفار على المسلمين فرض عين على القادر عليه، وقال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تحسبوا ان الله لا يحب المعتدين، وقال تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره، فلذلك رد اعتداء المعتدين هذا ايضا من حكم تشريع الجهاد، ولو كان المسلمون ليس عندهم تشريع الجهاد لكانوا عرضه لكل قارب طريق ولكل سارق ولكل دين ولكل من يهوى المسلمين كما هو الحال في هذا الزمن، لما كان لما تكون دولة قوية ودولة عظمى ودولة عندها سلاح أو عندها حتى أفراد مثل الصين، الصين يعني بيش صار دولة عظمى الصين تغير الصين دولة عظمى ليه صار؟ لأن لو دخلوا أفراد لو كل واحد صيني بدك بقى على كافة غرقوا لو الدولة عظمى من التكافل والتناسل وفي شرعنا موجود تكافل التناسل فتصور الصين، الصين طبعا كيف يعني يقدر يعالج أي مشكلة مثلا مشكلة الفيران قال كل 10,000 صيني يقول فرار وصلت الفيران كلها اي شيء بس كل واحد يسوي كذا او كل 10 يسوي كذا او كل حتى قريه يسوي كذا روح كل مشاكل تروح لانه ما شفتوا ما شاء الله لانه مشكلتهم مسلمين فلذلك يعني وجود الكثره الكاثره من المسلمين شوف مع كثرتها واتساعها تضارب في الدول التي نسكت عنها او التي تدعي ان لها فيها يعني مقام او استدرت منها قهرا وظلما مع انها مرتفعه وكثيره العدد ويحاربون التناسل لكن فيهم في نسل وفي مجال يأخذوا الأصل بدون يأخذوا عليه هونغ كونغ وغيرها حتى يتوسع أكثر ما المانع لذلك إذا كانت الدولة العظمى ما حد يقول والله مثلا عندك مثلا النووي سكر النووي ولا انحدث الجيش ما حد يستطيع كل ذلك لكن مثلا أمريكا الشمالية اللي تحتاج توسيع اللي تشهد الصمح من أمريكا أكيد بيلعبوا يلعب عليها مثلا أو دول إسلامية مثل العراق وغيرها أي إنسان ممكن يكون ضعيف مستهدف مستهدف من اي انسان مثلا يحط الله انه والله لا تسوي كذا خلاص حارب او نجيكم يا ذاك اللي يسلمكم يا نسوي لا اقول لك لا تسوي جنيكم مش هيك صار معنا راه سكر كذا قال سكرنا وسكر جنيكم قال طيب ماشي كسر كذا كسرنا في شيء كمان قال سوي كذا سوي كذا خلصتوا قال خلصنا قال هي جنيكم هذا حكم ضعيف والله العظيم يا اخوانا لو كان في قوه وفي قدره وفي هيبه يقول لهم تعال هذه مقبرتك لكن لما يكون في يعني خونة لما يكون في ناس لا يعرفون الدين ولا يحمون الدين ويقفون مع الكفار الملحدين مثل جماعة الجنوب جماعة الإمام السكياني هؤلاء كيف يقفون مع المسلمين هذا يقفون مع الكفار وهؤلاء يفتخرون قالوا نفتخر قال لولا نحن لما دخلتم العراق ولا أفغانستان هذا نائب رئيس إيران يقول لولا نحن قدمنا خدمات جليلة لأمريكا وهي أمريكا قاعد تحرش فيهم نفس المبدأ بالضبط فرد بذلك من الدين هذا تشريع الجهاد لما كنت في دولة تحترم نفسها وقوية عددا وعددا ما يطمع فيها كل إنسان كما هو الحال الآن كل إنسان يطمع فينا ويدخل علينا ويأخذ خيرات بلاده وكل دولة يا إخواننا تحب أن تكون قوية لكن ولا يحب أحد أن يذل ما يحب احدا احد ان يذل ابدا لكن بعض الناس يغلب عليه هو الحكم وهو السلطه والشهر والمال حتى يرضى مثل اليهود ان يعيش اي عيش تجدنا احفظ الناس هذا حياه يعني يرضون لك بس حطني هون وافعل هذا الشيء حتى بعض الناس قال ملكوني يوم واذبحوني في التاريخ الاسلامي قال بس شوف يوم حطوني ملك وامير ثم افعلوا بي ما شئت بعد ذلك فرد كيدر التدين هذا ايضا من أعظم حكم تشريع الجهاد كذلك الأمر الثالث إزالة الفتنة عن الناس والفتنة هي ما يمارسه الكفار من أشكال التعذيب والتضييق على المسلمين يصدوا عن دينهم وندب الله سبحانه وتعالى المسلمين للجهاد لينقضوا المستضعفين فقالوا ما لكم أن تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والأبناء الذين يقولون ربنا أخرجنا من الكفران أهلهم واجعل لنا من لدنك وليا من لدنك نصيرا فالفتنة فتنتان فتنة الكفار للمسلمين في بلادهم وكذلك فتنة الكفار أنفسهم عن اتباع الحق لأنه هو قد يفتن غيره عن أن تصل إليه وكذلك هذا الأمر المهم لو كان المسلمون لهم دولة وعندهم قوة عظمى ما أحد يعني يمكن أن يتحرش به فرد مسلم في أي خطوة مقتربة ليس هذا هو الواقع الدولة القوية التي تحترم نفسها وتحترم شعبها وجوازها وعلمها من يتحرش بها كل الدول تستطيع أن هي كل الدول تكون خادمة فأنت المسلم أولى بهذا لو كان المسلمون لهم قوة ولهم عزة ولهم منع لكان المسلم أينما كان لا يتعرض للإهانة والإذلال ولكان في أي مكان عرض للإهانة والإذلال لحرك المسلمون إليه الجيوش لإخراجه وإنقاذه وهذا من أحد أهم تشريعات لذلك الجهاد أنه إزالة الفتنة على الناس كيف مسلم يرضى أن يعيش في دولة العالم المطمئن وعنده قوة وقدرة وغيره يستغيث لا يمكن أن يرضى أن يعيش على هذه العيشة إلا أن يسعى لإتقال هذا المسلم. هذا أيضا حكم تشريع الجهاد. كذلك حماية الزوجة هذا قريب منه من شر الكفار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رؤوس الكفر الذين كانوا يؤلبون الأعداء على المسلمين مثل كعب بن أشرف ونبي الحبيب اليهوديين. ومن ذلك أيضا حفظ الثبوت، ماذا وجد الرباط في دين الله سبحانه وتعالى، وحتى قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الرباط ما هو جهاد، الرباط حماية. لولا أن الجهاد شرع لما شرع الرباط، لذلك الرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والرباط هو حماية المسلمين أرضهم وأعراضهم وأموالهم من شر الكفار والمعتدين. ثم كذلك من الحكم إرهاب الكفار وإذلالهم وإخزاهم، هذا هو الإرهاب الشرعي. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم والله يتوب ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وقال وعد رصاص من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. ولهذا شرع القتال في الدين بسبب أو لأجل ما يسببه الرعب في قلوب العباد. وهذا أحد الوجوه التي ذكرها العلماء في ما هو السبب في تحديد جيش أسامة. لما حرج جيش أسامة مع وجود الردة ومع وجود الموت النبي صلى الله عليه وسلم تون؟ فلماذا شرع أبو بكر الصديق تحريك جيش أسامة بالذات؟ لماذا؟ حتى لا يقمع الأعراب الدولة الإسلامية. هذا أحد الوجوه القوية في أبو بكر. فهم سيقولون مات النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار عرضة للنهب والسلب. فأبو بكر رضي الله عنه أبى إلا أن يمشي جيش أسامة فعرف الأعراب، قال هذا موجه للمدينة، قال إذا المدينة قاعد تطلع جيوش، لا نكون عرضة لكل واحد. كل ما طلبها كل ما اشتهى شيئا من المسلمين طلبه أو تأمر بإحضاره، لا، هذا لا يكون من المسلم، لأنه يعني يأبى المسلم يكون ذليلا، إنما المسلم لله العزة ورسول المؤمنين. فالتشريع الجهاد شرع لهذا السبب أو من الأسباب هذه، هو أن لا يكون هؤلاء القوم يتحكمون في المسلمين ويذلوا. حتى الشيخ الإسلام رحمه الله سئل هل يجوز للجندي أن يلبس شيئا من الحرير والذهب والفضة في القتال أو وقت يصل وصول العدو إلى المسلمين؟ هل يجوز يا إخواننا؟ هل يجوز لبس الحرير؟ نعم. قال رحمه الله أن لباس الحرير لإرهاب العدو فيه قولان أظهرهما أن ذلك جائز، فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب إن إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا أسلحتهم، إيش كفروا يعني؟ كفروا أسلحتهم بالحرير وجدنا لذلك رعبا في قلوبهم، فكتب إليه عمر وأنتم فكفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهم. ولأن لبس الحرير فيه خيلاء، والله يحب الخيلاء حال القتال، حال القتال يحبه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في السنن سند الحسن قال صلى الله عليه وسلم إن من الخيلاء ما يحبه الله، هذا من العام المخصوص، إن من الخيلاء ما يحبه الله ومن الخيلاء ما يبغضه الله. فأما الخيلاء الذي يحبه الله فاختيال الرجل عند الحرب، وأما الخيلاء الذي يبغضه الله فالخيلاء في البغي والفخر. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في كتب أن يوم أحد سال أبو دجانة بين الصفين فقال صلى الله عليه وسلم هذا يروى عن المعروف المستدى الآن، قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وهذا يريده ما سبق بالحرير. إذا لبس الحرير والاختيال والفخر يجوز أن يفعل ذلك في الحرب، لماذا؟ إغامة الكفار وإلقاء الغرب في قلوبهم. ومن أولى ذلك جمع السلاح والقوة والقدرة، يعني لماذا الدول التي عندها مثلا نووي أو ذري جهاد الأعداء؟ لأنه عندما تحمي بها نفسها، بل وعندها ما تغزو به عدوها. المسلمون أولى بذلك، أولى أن يكون عندهم ما يكون عندهم العدد والعدة والقوة والقدرة بكل أنواع السلاح. لا نقول بالسفهاء يستعملونها على شعوبهم على جيرانهم، نقول استعمت على الأقل كما ذكرنا في حماية المسلمين وفي حماية الدين وفي إرهاب العدو وفي إخزائه وفي إذلاله. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين بما تعلمون الله يعلمهم. فلذلك لا بد أن يكون عندهم المسلم يكون عندهم في الدولة تكون عندها من القوة والمنع والقدرة ما تحمي به نفسها وترهب به عدوها. هذا أيضا من حكم تشريع الجهاد، ومنه كذلك كشف المنافقين. قال تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. بس يقول له جهاد موت. فإن المسلمين في حال الرخاء والسعة شاء الله لو ما في جهاد لو ما في قتال في الشريعة بس في راحة ودعاء وأموال وتوزيع خيرات وإلى آخره، ينضم إليهم كل من يريد أن ينضم إلى هذا الإسلام، لأنه في أكل وشرب ونوم إلى آخره. فلا أريد هؤلاء أن يكون فيه جهد وفيه تعب كما قلنا من الجهد أو من الجهد. ولذلك كان الجهاد أكبر كاشف للمنافقين، تشريع الجهاد من حكمه كشف المنافقين، وهذا من إحدى الحكم الجليلة من أجلها شرع الجهاد. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف تشفى المنافقون في أحد؟ مش رجعهم الشرور؟ رجع مجموعة. قال ابن القيم رحمه الله: أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق، كما ميزهم بالمحنة يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به هؤلاء بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا، فيقع معلومه الذي هو غيبه الذي هو غيبه يقع شاهدا. الله تعالى يعلم في سابق علمه الخبيث من الطيب.